أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الحديث النبوي نهى النبي عن بيع الغرر، وكان وجه الاستدلال بهذا الحديث الشريف أنه بالنسبة للقدرة على التسليم، أنه يعتبر القدرة على التسليم، إذا ما كان قادرا على التسليم فيدخل في بيع الغرر، وبيع الغرر باطل. كان الكلام في هذا الحديث في الاستدلال به. هنا قلنا من حيث السند هذا الحديث يعني أجمع الفريقان على العمل به، أما من حيث الدلالة ما معنى الغرر؟ قال في الصحاح: الغرة الغفلة، وأغره أي أتاه على غرة منه، واغتر بالشيء أي خدع به، والغرر الخطر. هذا كلام الصحاح الجوهري. وعن النهاية بعد تفسير الغرة بالغفلة أخذ على حين غرة، يعني كان غفلة، يعني كان غافل وأخذ بهذا الأمر. بعد تفسير الغرة بالغفلة، الغرة بالكسر، قال أنه نهى عن بيع الغرر، قال: وهو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن المجهول، يعني ظاهره غرك باطن مجهول ما تدري ما فيه الباطن، والباطن يقول مجهول. وقال الأزهري: بيع الغرر ما كان على غير عهدة ولا ثقة، ويدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان، يعني يجهلها المتبايعان، لا يحد كنهها يعني يجهلها المتبايعان، هذا يسمى غرر، بيع غرري، يعني ما أدري الثمن كم هو، كم مقداره، وصفه، المبيع كذا، هذا غرر إلى آخره. وقد حكي أيضا عن أساس البلاغة لجار الله الزمخشري، عنده كتاب أساس البلاغة، ومصباح المنير معروف الفيومي، وأيضا بعض الكتب حكي عن تفسير الغرر بالخطر ممثلا له في الثلاثة الأخيرة، يعني الثلاثة، ببيع السمك في الماء والطير في الهواء، قالوا هذا غرر. ليش غرر؟ لأنه لا يقدر على تسليمه، غرر من هذا الباب، لا يقدر على تسليمه، فمثلوا له بالغرر، قالوا هذا غرر، غرري، لا يقدر على تسليمه. وقال ابن الأثير في نهايته: الغرر هو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول. طيب، هنا أقول شيخنا: الغرر سواء كان مجهول الصفة يسمى هذا غرر، ما أدري أنا الثمن صفته كذا التي يختلف فيها الثمن، أو المثمن مثلا، أو مجهول الحصول، ما أدري هو يحصل في يدي أو لا يحصل، يعني مرة مجهول الصفة ما أعرف صفة ونوع هذا المبيع، مقداره كذا، الكمية ما أعرف الكمية، ما أعرف صفته كذا، ما أعرف مقداره مثلا، هذا غرر. ومرة ما أدري يصل إلي أو لا يصل، يعني أعرف الأوصاف لكن ما أدري هو يصل إلي، أشك في وصول إلي أو لا يصل، أيضا هذا اسمه غرر. فالغرر سواء كان جهل بالصفة أو جهل بالحصول، أو جهل بالحصول، مثل هنا القدرة على التسليم، ما عندي قدرة، عندي جهل بحصول المبيع أو الثمن في يد كل منهما، فيكون غرري. إذا المراد منه ما يعم مجهول الأصل ومجهول الحصول. وربما يقال أن الغرر المنصاق منه، المنصاق المنهي عنه الخطر من حيث الجهل بالصفات فقط، يعني ما عندنا غرر إلا إذا جهلنا بصفات المبيع والثمن، يعني ما أدري مقداره، ما أدري مثلا لونه حتى الذي يختلف به الثمن، ما أدري، جهل بالصفة من حيث الكمية والكيفية، جهل بالكمية وبالكيفية. أما الجهل بأصل الحصول، يحصل في يدي أو لا يحصل، هذا لا يسمى غرر، بعضهم هكذا قال. ومنهم صاحب الجواهر رحمه الله، صاحب الجواهر قال الجهل بالحصول ليس غرار، الغرر هو الجهل بالصفة. هذه عبارة صاحب الجواهر. قال قلت صاحب الجواهر المنصاق من الغرر المنهي عنه الخطر من حيث الجهل بصفات المبيع ومقداره، هذا هو الخطر والغرر، لا مطلق الخطر الشامل لتسليمه وعدمه، يعني يمكن أن يصل إلي أو لا يصل، التسليم وعدم التسليم، هذا ليس خطر ليس غرر. يقول صاحب الجواهر ضرورته حصوله في كل مبيع غائب، يقول كل مبيع غائب ليس أمامي، أفر الشخص باعني شيء في بلد الفلاني أو الشارع الفلاني وأنا هنا موجود، يقول أنا ما أدري يحصل في يدي أو لا يحصل، يقول صاحب الجواهر أشك في الحصول في يدي أو لا يحصل، يقول هذا ليس غرر، ولا هو يحصل في كل غائب، يعني هذا المقدار من الجهل بالحصول يحصل في كل غائب. قال ضرورة حصوله في كل مبيع غائب، خصوصا إذا كان في بحر ونحوه، كان مبيع في البحر هو الموجود كذا يأتي به بعد ذلك مثلا أو كذا، وقد يغرق قد كذا أو ما شبه ذلك بعيد عنك، وهذا جهل بالحصول في يدي. لو كان هذا ليس غرريا، يقول صاحب الجواهر هذا ليس غرري، قال بل هو أوضح شيء في بيع الثمار والزرع ونحوهما. أنت تعلم أن إذا اشتريت الثمرة وهي على الشجرة تحصل إليك، لا تصل إليك بعدين، تعلم. أو الزرع اشتراه لازال زرعا قبل أن يصير سنبل مثلا، أنت تحرز أنه يصير سنبل وييبس وتحصده يصير عندك مثلا، مع أنه يصح شراء الزرع ويصح شراء الثمرة على الشجرة، وأنا أجهل الحصول، أجهل حصولها في يدي. يقول صاحب الجواهر يقول هذا ليس غرر. إذا الغرر وين؟ الجهل بالصفة وبالمقدار، ما أدري اللون الذي يختلف فيه الثمن، ما أدري الكمية كم مقداره، 5 كيلو 6 كيلو 7 كيلو كذا. ولذا الأشياء التي تباع بالكيلو، إذا اشتريتها مثلا أحيانا الإنسان يشتري بطاطا بالكيس مثلا ما يدري كم كيلو فيه، هذا غرري، ما أدري المقدار. أنا الذي يتعارف بيعه بكرتون مثلا أو كيس كذا يتعارف لا يكون غرريا، أما إذا كان البيع عادة بالكيلو يعني بالوزن يباع بالوزن، هذا يصير بيع غرري. تقول هو راضي حتى لو كان راضي، إذا كان راضي يعني صح بيع الغنم الرضا، أو الإنسان راضي بالربا بيع ربوي يقول أنا راضي يعني صح البيع والبيع باطل. لابد من الالتفات إليها، بعض الناس يتساهلون. شاهد الحال، نرجع لكلام صاحب الجواب، قال إلى أن قال صاحب الجواب والحاصل قال إن من الواضح عدم المخاطرة في بيع مجهول الحال بالنسبة إلى التسلم وعدمه، يقول لا يوجد مخاطرة خصوصا بعد جبري بالخيار لو تعذر، خصوصا كان لك خيار، خيار الفسخ إذا ما وصل إليك، يقول وين الخطر وين الغرر كما لا يخفى. ثم قال وبذلك سقط الاستدلال بالحديث المزبور على اشتراط القدرة بالمعنى المذكور، انتهى كلامه ورفع مقامه. يقول سقط الاستدلال به بعد لا تستدل على اعتبار القدرة بالحديث، بحديث نهي النبي عن بيع الغرر، وإن كان هو ثابت يقول، لكن ليس مورده هنا، مورده الجهل ماذا بالصفة والمقدار كذا.
هنا يباع الأويل في كرتون في إيران بعد الكيل، أيهما أفضل؟
بالعرف الخاص يعني حسب عرفه.
هل الغرر هنا سؤال، هل يرجع إلى المتعارف؟
متعارف في العرف الخاص، عرف العرف العام عندنا، عرف شيخنا عام، عرف خاص. عرف العام كل البلدان مثلا في هذه البلد وذلك، عرف الخاص في بلدك يسمى عرف، مثل عرف النحات عرف خاص، عرف المناطق عرف خاص عندهم يسمى عرف خاص. إذا العرف عندنا العرف الخاص هذا يباع بهذا الشكل كافي هذا هو. طيب هذا كلام صاحب الجواهر شيخنا، هل كلامه صحيح شيخنا وليس بصحيح؟ شوف الإنصاف وين وين. هنا إنصافا يعني بعد التأمل شيخنا، هذا الكلام من صاحب الجواهر لم يكتب له التوفيق. إيش عند بنائك الإنسان شيخنا دائما موفق الإنسان شيخنا؟ لا، ممكن الإنسان يأتي بمطالب عظيمة شيخنا وأحيانا قد لا يوفق في بعض المطالب. فصاحب الجواهر وإن كان عنده صليقة مستقيم لطيف صافا وعظيم الشأن، لكن أحيانا الإنسان لكل جواد كبوي، أحيانا قد لا يكون الإنسان يوفق في مطلب من المطالب. وبناء عليه أقول هذا الكلام لم يكتب له التوفيق. ليش شيخنا؟ أصلا الجهل بالحصول أعظم من الجهل بالصفة، أشد، لأنه إذا أجهل يحصل في يدي مع أنه الكل يذهب مني، أما إذا أجهل الصفة أو المقدار هو يحصل في يدي لكن قد يكون أقل أو أكثر ما شبه ذلك. الجهل بالحصول أعظم خطرا من الجهل بالصفة. وأما الأمثلة التي ذكرها رحمه الله وهذا المهم، طبعا بالمناسبة قبل أن أكمل، الشهيد رحمه الله يعني مات المصنف في القواعد وفي بعض الكتب عكسه، قال الغرر هو الجهل بالحصول لا الجهل بالصفة، يعني على عكس ساجوان رحمه الله. والشهيد وما أدراك ما الشهيد. أخي يوم من الأيام كنا في محضر بحث درس الأستاذ المرجع الكبير الشيخ الوحيد الخراساني أطال الله في عمره، كنا في مبحث درسه فتعرض، فكان يقول يعني كان يتكلم بالمناسبة، كان ما كان محل البحث هكذا لكن تعرض للمناسبة أنه إذا قال الشهيد شيء وغيره شيء أيه مثلا أحسن أفضل عند الأعلام، أيه مقبول أكثر أو حسن صليكة أكثر أو ما أشبه ذلك، إذا كان دار بين الشهيد وغير الشهيد، أو مثلا العلامة رحمه الله كان يذكر كذا، أنا نسيت إذا رجح الشهيد على غيره، لكن أغلب الظن عني هكذا هو رجحه، الآن ما أتذكر نعم ممكن هذا نعم. فشاهدي الشهيد رحمه الله معروف في ذوقه وكذا، لكن أيضا الشهيد هنا
بكارة الفقه الشيعي
أنا سمعت حكاية ثانية شيخنا، سمعت حكاية من أستاذ رحمه الله، وكان يعني اصطلحنا عرفاني نعم الشيخ، كنت أعرفه كان بداية أمري كنت في قم المقدسة، فكان كان يقول أنه أن الفقه في المستند افتضله النراقي، يعني موجد هذا التعبير يقول افتضله النراقي رحمه الله، مع أنه في الواقع عند النراقي أنا رأيت أشياء يعني فيها ما في، على كل حال لسنا بس. فشاهدي أيضا الشهيد هنا لم يوفق، حصر الغرر بالجهل بالحصول فقط، يعني لا أن صاحب الجواهر حصره في الصفة فقط في محله، ولا الشهيد رحمه الله حصره في الحصول في محله، إنصافا الغرر يحصل بالجهل بالحصول والجهل بالصفة والمقدار، وخير الأمور أوسطها شيخنا إنصافا. يبقى هنا ليش لما ذكر صاحب الجواهر هذه الأمثلة وقال مثلا البيع ثمرة على الشجرة، بيع الزرع، بيع الكذا وما كذا، يبقى هذه مغالطة. ليش؟ حالة الإنسان يطمئن بحصولها، الإنسان لما يقدم على ذلك صح ما عنده قطع 100%، والغرر يزول، الخطر يزول بالاطمئنان. يعني افرض أنت تشتري شيء ما رأيته، وصفه لك البائع، وصف قال هو 10 كيلو وصفته كذا، قالوا يجوز. ليش؟ يطمئن الإنسان، يعني يزول الخطر بالاطمئنان، إذا اطمئن بشيء زال الخطر فزال الغرر. هذا الإنسان متعارف عندهم، لما يأتي مثلا أيام الزيتون يأتي كذا يشتري، أو مثلا الثمر أو الزرع، نعم قد يكون أحيانا شيخنا يصير شيء لا سمح الله، يتعطل الزرع، يذهب الزرع مثلا بتمام، هذا ممكن، لكن الناس لا يعولون على ذلك، يعني نفسهم لما يشتريه هو مطمئن، تراه لا تراه خائفا، يشتري الثمرة على الشجر لا تراه خائفا، يشتري الزرع ولا تراه خائفا، مرتاح البال كل شيء، لأن عادة يحصل وهكذا. فهذه الأمثلة غير محلها، هذا ليس خطر، ولكلامنا إذا كان خطر أما مع الأطمئنان يجول الخطر إنصافا. لذا إذا وصف لك شيء واطمئنيت جاز وبالاتفاق، هذا واحد. ثانيا يقول خصوصا هو صاحب الجواهر، خصوصا إذا كان له خيار، إذا تعذر، هذه عبارته قال إذا جبره بالخيار، خصوصا بعد جبر الخيار، أصلا هو نفسه صاحب الجواهر في بعض المطالب لا يحضرني إما في هذا المطلب أو في غيره قريب منه، هو ينص يقول لو أن الخطر يزول بالخيار لم يبقى عندنا بعد بيع غرري، هو نفسه كل بيع مجول أجعل لنفسي ماذا خيار، فمعناه يزول الخطر. يقول لو كان هكذا، لو كان يزول بالخيار لم يبقى عندنا بيع غرري. لكن العصمي لأهلي يا شيخنا في هذه الحالة، الأنصاف ماذا شيخنا؟ الإنصاف أن الغرر يحصل بالحصول في يدك وبالجهل بالصفات، كل منه اسمه غرر شيخنا في هذه الصورة. وبناء عليه إذا جهلت الحصول قالوا هذا غرري. ومما يؤيد هذا المطلب الذي نقوله شيخنا الفريقان، يا فريقان شيخنا، الشيعة يعني الموافق والمخالف، الفريقان شيخنا ذهبوا ومثلوا للبيع الغرري ببيع الطير في الهواء، الطير في الجو، إذا كان لك وطار قالوا هذا غير. ليش؟ لأنه ما أدري إذا يرجع أو لا يرجع، يعني يسلم ولا يسلم. ومثلوا ببيع السمك في الماء، طبعا السمك المملوك، مو أنه بيع السمك المباح، وهذا باطل من أول أمر لأنه ليس ملك لك، مثل له، الفريقان مثله. فهذا يدل على أن بيع مجهول الحصول غرر عندهم، الفريقان مثل له. ومع هذا يذكر صاحب الجوهر يقول لا، أصلا هذا لا يدخل في بيع الغرر، قلنا هذا المطلب لم يوفق به رحمه الله. الخلاصة شيخنا الجليل انصافان، هذا الدليل قوي عندنا، إذا لم يقدر على التسليم انصافان، بيع غرري وبيع الغرر الباطل. لما نقول نهنا بيع عن بيع الغرر، نهي إرشادي شيخنا، طب انتبه يعني نهي تكليف نهي إرشادي، نهي التكليف في بالنسبة للمعاملة لا يبطل المعاملة، أما نهي إرشاد لا، هو إرشاد إلى أنه مثلا مانع أو أنه شرط هذا وإلى آخره، وهذا حتما يدل على الفساد، نهي الإرشاد حتما يدل على الفساد. فأيضا هذا الدليل على اعتبار القدرة على التسليم سواء كانت شرطا أو مانعا، عدم القدرة مانع يعني كذا لا بد منه. طيب الدليل الثالث الشيخ له استدلوا به ماذا؟ استدلوا به على اعتبار القدرة، يعني إما أن شرط أو أن عدم القدرة مانع. يجوز ليش لا يجوز الزرع؟ يجوز بيع الزرع متعارف ليش يجوز؟ لا يعني يراه والله متعارف هكذا، هو يراه، يرى مثلا كذا كم المتر مساحته ويرى الزرع. إيه طبعا يعرفه. طيب قالوا من جملة الأدلة شيخنا الجليل، من جملة الأدلة على ماذا؟ على اعتبار القدرة سواء كانت القدرة شرطا أو عدم القدرة مانع مثلا، من جملة الأدلة هذا البيت الثالث النبوي، أيضا النبوي وأيضا مشهور، قال النبي المشهور وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لحكيم ابن حزام لا تبع ما ليس عندك، هذا مسند أحمد موجود مسوى أيضا بعض المصادر عند الجماعة، يد الله مع الجماعة. فشاهد الحال قالوا هذا نبوي، نبوي. نحن هنا شيخنا على القاعدة بالنسبة للسند، هذا النبوي بما هو بهذا اللسان شيخنا لم يعمل عندنا به كثيرا، ولكن مضمونه يعني عدم بيع ما ليس عندك مضمونه يعني بلفظ آخر، بلفظ آخر كذا موجود في رواية المعتبرة، مضمونه موجود عندنا، فلا يهمنا حينئذ سواء كان صادرا أم ليس، باعتبار أن المضمون موجود عندنا، بأن المضمون موجود بعد لا يهمنا كثيرا البحث في السند، المضمون موجود في جملة من رواياتنا انصافا، فلا موقع للإشكال بحيث السند عندنا، وإنما الكلام من حيث الاستدلال به. كيف قال لا تبع ما ليس عندك؟ ما ربطه بعدم القدرة على 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 التسليم، على اشتراط القدرة في التسليم أو عدم القدرة المانع، ما ربطه بذلك؟ قالوا ها مراد لا تبع ما ليس عندك، يعني إذا لم تكن قادرا على دفع المبيع تسلمني إياه فلا يصح البيع، هذا معنى لا تبع ما ليس عندك، إذا لم تقدر، إما مخصوص بذلك أو أعم، إذا لم تقدر على التسليم فأيضا اسمه لا تبع ما ليس عندك، يصدق أنه باع ما ليس عنده بهذا المعنى. قالوا هذا هو المراد منه، وليس المراد لا تبع ما ليس عندك يعني إذا كان غائب عنك لا يصح بيعه، أفرض أنا الآن ليس عندي هو لكن موجود في مكان آخر، يعني إذا بعت هذا الموجود ومع الصفات كل شيء فيكون باطل لأن لا تبع ما ليس عندك، أقول ليس المراد هكذا، ليس المراد الحضور أن يكون حاضر. قال وليس المراد الملك أيضا، ليش؟ وفرض أنت مثلا ولي لهذا، ولي عنه أو وكيل، ولو كان ملك لك لكان البيع باطل، بيع الأولياء أو الوكيل مثلا أو ما شبه ذلك. إذا المراد وهكذا، ليس المراد منه أن يكون ملكا لك، وإلا بيع الفضولي إذا أجاز صاحب الملك بعد ذلك صح البيع مع أنه ليس له إذن قالوا ماذا؟ إذن قالوا المراد بقوله لا تبع ما ليس عندك، المراد إذا لم تقدر على التسليم فيصدق أنه باع ما ليس عنده هكذا. هذا الكلام شيخنا بعيد عن الواقع أصلا، جدا بعيد أصلا. نحن هذا الحديث إذا كان على بالك ذكرنا سابقا، ذكرنا شيخنا وقلنا أحسن معنى له، أحسن معنى له أن المراد ما اسم الموصول يعني العين الشخصية، يعني إذا كنت تبيع شيء شخصي هذا البيع إذا ليس لك، طبعا مراد ليس لك يعني أيضا لست ولي، من أنا عممنا ليس لك، إذا كان على بالك شيخنا ليس لك عممناها، يعني إذا ما كنت ولي أيضا، ما كنت وكيل أيضا، ما كنت كذا كذا، كله داخل في المالك، كله في المالك.
لفظ الحديث ما ليس عندك وليس ما ليس لك.
هو فهموا هكذا، ما ليس يعني ليس لك.
فرق
العلماء. صحيح، نعم. ليس بالضبط كل ما ليس عندك يعني ليس لك. قد يكون لك وليس عندك، قد يكون عندك وليس لك. نعم هذا. نعم هذا. لكن المراد ما ليس عندك نحن فسرنا بهذا المعنى. المراد الملك الشخصي. يعني أنا. ولذا هو في نفس الحديث فيه تتم بعد ذلك. هو ذهب واشترى عينا، باعها نفس العين، ثم ذهب واشترى واعطاها للمشتري. انا ما عندي مثلا سياره، فلان عنده سياره، بعت هذه السياره التي هي لفلان، بعتها لشخص، ثم ذهبت انا اشتريت منه السياره واعطيته اياه. هذا المراد من لا تبع ما ليس عندك، هذا المعنى. يعني انا ما عندي شيء، بعت ملك لغيري، سيارة، كتاب، أي شيء، طعام موجود عندي أو عندي غير موجود، مثلا عندي كذا، بعته لزيد ثم ذهبت لصاحبه وليس لي هذا واشتريته منه ثم أعطيته لزيد، هذا المراد من لا تبع ما ليس عندك، بالضبط هذا المراد منه. لذا العلماء فصلوا هذا التفسير. وإلا بيع السلم صحيح ما ليس عندي، بيع في الذمة، كل في الذمة، زين جاء واشترى مني 20 كيلو حنطة بالذمة، ما عندي حنطة الآن بالذمة، بالأشكال كنا بيع السلم مع شرائته صحيح بالأشكال، بعته 20 كيلو ما عندي شيء أنا في الخارج بالذمة، ثم ذهبت واشتريت وأعطيت، هذا بيع كلي، بيع الكلي في الذمة. وبناء عليه بالمناسبة الثمن غالبا يكون كل في الذمة بخلاف المبيع، إذ لما تذهب وتشتري شيء لا تقول أشتري بهذا المبلغ الذي كم اشتريت، تقول كم سعره، يقول مثلا 100 دولار، يقول اشتريت ثم تعطيه، هذا أداء يسمى. ولأن اشتريت بمئة في الذمة غالبا الشراء بالنسبة للثمن يكون ماذا في الذمة، وليس شخصيا، ليس شخصيا، شاهد الحال بالنتيجة ما هيك من شيء. فالمراد من قوله لا تبع ما ليس عندك هذا المعنى الذي ذكرناه سابقا، أي أنا عندي شيء موجود وليس ملكي فأبيعه لزيد، ثم أذهب مثلا إلى صاحبه أشتري منه وأعطيه لفلان، أو أيضا يصدق عليه شيء مصداق آخر، وهو أنا لا أملك شيء، هذه العين الشخصية بعتها لشخص، لا من باب أجاز إذا صاحبها لا أجاز بعد ذلك، ولا أني ولي، ولا أني مالك شخصي، ولا أني وكيل،
ولا بمقتول،
ولا أحسن، وحتى لو لم أذهب وأشتري له أشتري منه بعد ذلك، هذا فقط أيضا هذا باطل، هذا مصداق له أيضا، هذا البيع، هذا المراد منه. أما أنه إذا كان كل شيء صحيح المبيع والثمن والشراء كل ما هنالك ما يغضل على التسليم. لا يسمى لا تبع ما ليس عندك، يعني أصدق عليه هذا المعنى لا ينطبق عليه. فالإنصاف إن الاستدلال بهذا الحديث على اعتبار القدرة إنصافا هذا الدليل لم يكتب له التوفيق. وأما الدليل الرابع يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.